الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه. التاسعة عشرة. إذا نظر شخص ألا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه على ذلك مكره على عدم تصرف في ماله فترة زمنية أو اشترط في ضمن العقد عدم تصرف في ماله الحاضر عنده أن لا يتصرف فيه شهرا أو أكثر، فهل عدم جواز التصرف مانع عن وجوب الزكاة أو أنه غير مانع عن وجوب الزكاة؟ يقع الكلام في مقامين. المقام الأول العناوين المأخوذة في لسان الأدلة، عناوين خاصة ككون المال في يد المالك أو كون المال في يدي المالك أو لا يكون المال غائبا عن المالك. هذه العناوين الخاصة المأخوذة في لسان الروايات، هل ينطبق على هذه المواريد أو لا ينطبق على هذه المواريد؟ الظاهر عدم الانطباق، فإن في هذه الموارد المال حاضر عند المالك وتحت يده. غاية الأمر أنه ممنوع من التصرف فيه شرعا من جهة وجوب الوفاء بالناظر أو من جهة الشرط في ضمن العقد اللازم أو من جهة الإكراه أو من جهة الرهن أو من جهة أنه وقف لا يجوز له التصرف فيه، فإن هذه العناوين لا ينطبق على المقام، فإن المال حاضر عند المالك وغير عائب عنه وتحت يده. غاية الأمر أنه لا يتمكن من التصرف فيه شرعا لا تكوينا، لا يتمكن من التصرف فيه شرعا. فإذا الروايات لا تشمل هذه الموارد، لا تشمل هذه الموارد، ومقتضى إطلاق هذه الروايات وجوب الزكاة في هذه الموارد وعدم جواز تصرفه شهرا أو شهرين لا يزر في وجوب الزكاة. فإذا حال عليه الحول ما هذه الفترة الفترة الزمنية التي هو ممنوع من التصرف فيه شرعا بالنذر أو بغيره، هذا لا يزر في وجوب الزكاة عليه، وجوب الزكاة عليه. فإذن مقتضي إطلاقات الأدلة هذا المانع لا أثر له، والروايات التي تدل على هذا الشرط لا يتشمل هذه الموارد. المقام الثاني المستفاد من هذه الروايات هو التمكن من التصرف. الموضوع موضوع وجوب الزكاة هو التمكن من التصرف، فإن هذه الروايات قد وردت بألسنة مختلفة، تارة يكون المال تحت يد المالك وأخرى يكون في أيدي المالك، وثالثة أن لا يكون المال غائبا عن المالك. والمستفاد من المجموع هو أن يكون المالك متمكنا من التصرف، وأما إذا لم يكن متمكنا من التصرف من جهة أن المال غائب عنه أو لم يكن تحت يده أو لم يكن في يده، فهو مانع عن وجوب الزكاة. فإذن المستفاد من هذه العناوين أن الموضوع موضوع وجوب الزكاة هو التمكن من التصرف، فإذن يقع الكلام في أن المراد من التمكن هل هو التمكن التكويني فقط أو أعول جامع بين التمكن التكويني والتمكن التشريعي، هل جامع بينهما؟ فإذا شككنا في ذلك فتارة يكون الشك في الشبهة الموضوعية وأخرى يكون في الشبهة الحكم في الشبهة المفهومية، أما إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية كما إذا علم أن لفظ التمكن موضوع للتمكن التكويني أو لفظ التمكن موضوع للجامع بين التمكن التكويني والتمكن التشريعي، يعلم بذلك يعلم مفهوم اللفظ سعة أو ضيقا، ولكن قد يشك في المصداق، فإنه يعلم أنه قبل مدة كان متمكنا من التصرف والآن يشك في بقاء التمكن، فلا مانع من الاستصحاب استصحاب بقاء التمكن، أو يعلم أنه في الفترة السابقة لم يكن متمكنا من التصرف والآن يشك في البقاء بقاء عدم التمكن، فلا مانع من الاستصحاب، فالاستصحاب عندئذ يجري. وأما إذا كانت الحالة السابقة مرددة يعلم بأنه في زمن كان متمكنا من التصرف وفي زمن آخر لم يكن متمكنا من التصرف ويشك في تقدم وتأخر أحدهما على الآخر، فعندئذ تارة يكون تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا، وأخرى يكون تاريخ كليهما مجهولا. يدخل المقام في مسألة مجهول التاريخ، وفي مسألة تاريخ يكون تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا، داخل في تلك المسألة، وفي تلك المسألة تفصيلات كثيرة، ولا نتعرض هنا. ففي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب الجامع، فالنتيجة عدم جريان الاستصحاب، عدم جريان الاستصحاب. وأما إذا كانت الشبهة مفهومية بأن يشك أن لفظ التمكن موضوع للتمكن التكويني فقط، أو موضوع للجامع بين التمكن التكويني والتمكن التشريعي، فلا ندري الموضوع لها، فيشك في الوضع أن لفظ تمكن موضوع لخصوص تمكن التكويني أو للجامع بينهما. ففي مثل ذلك هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ ذكر السيد المستعاذ قدس الله نفس عدم جريان الاستصحاب، ولا مجال لجريان الاستصحاب، فإن لا نشك إلا في الوزع في المعنى الموضوع له وفي وزع اللفظ، كأن لفظ تمكن موضوع لخصوص تمكن تكويني أو للجامع. أما في الخارج فلا نشك في شيء، أما في الخارج فالمكلف متمكن تكوينا ولا يكون متمكنا تشريعا. في الخارج لا نشك في شيء، الشك إنما هو في الوزع فقط، ففي مثل ذلك المرجع هو علائم الوزع، يرجع إلى علائم الوزع من التبادر وعدم صحة السلب والاتراد وما شاكل ذلك، لتعيين الوزع وتعيين المعنى الموضوع له، فلا مجال حينئذ للاستصحاب. ولكن الصحيح التفصيل في المقام، فإن هنا مسألتين، مسألة تشخيص المعنى الموضوع له سعة وزيقا، وأن اللفظ موضوع لمعنى المزيق أو للمعنى المتسع، لا ندري بذلك، لا بد من تشخيص ذلك. المسألة الثانية في تشخيص موضوع الحكم، موضوع وجوب الزكاة أو وجوب الإكرام. أما المسألة الأولى فالمرجع فيها علائم الوزع من التبادر والاتراد وعدم صحة السلب وما شاكل ذلك، وأما في المسألة الثانية فالمرجع الأخوة المناصبات العرفية الارتكازية وعلى ضوء هذه المناصبات العرفية الارتكازية نعين موضوع الحكم وهو وجوب الزكاة في المقام. ولا ندري أن موضوع وجوب الزكاة وشرط وجوب الزكاة خصوص التمكن التكويني أو الموضوع الجامع بين التمكن التكويني والتمكن التشريعي. مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء فإذا شككنا في أن المشتق موضوع للجامع بين المتلبس والمنقضي أو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، بالفعل إذا شككنا في ذلك لابد أن نرجع إلى الفهم العرفي والمناصبات الارتكازية العرفية في أن تلبس الزيد بخصوصية التلبس بالمبدأ هل هذه الخصوصيات بنظر العرف من الجهات التعليلية للحكم أو من الجهات التقليدية؟ وكذلك في المقام خصوصية التمكن التكويني، هل هذه الخصوصية بنظر العرف بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية؟ هل هذه الخصوصية من الجهات التعليلية أو من الجهات التقليدية؟ من الجهات التقليدية. أما إذا كان من الجهات التعليلية فالموضوع بعد انتفاء هذه الخصوصية باقي، فإذا يشك في بقاء الحكم فلا مانع من استصحاب بقاء الوجوب، كما إذا فرضنا وجوب إكرام العالم خصوصية التلبس المبدأ إذا كانت من الجهات التعليلية فإذا انتفت هذه الخصوصية وانقضى عنه المبدأ. وفرضنا أن هذه الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية من الجهات التعليلية وبانتفائها لا ينتفي الموضوع، فالموضوع هو ذات المتلبسة الجامعة بين المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، هو الجامعة الجامع باق ويشك في بقاء وجوب الإكرام، فلا مانع من استصحاب بقاء وجوب الإكرام. وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فإن خصوصية التمكن التكويني إذا قلنا أن هذه الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، هذه الخصوصية من الجهات التعليلية فبانتفائها لا ينتفي الموضوع، فالموضوع هو الجامعة بين بين التمكن التكويني والتمكن التشريعي الجامع باخ والخصوصية قد انتفت وزالت، فعندئذ ظهر شك في بقاء وجوب الزكاة فلا مانع من الاستصحاب. وأما إذا كانت تلك الجهة تقييدية فبانتفاعها ينتفي الموضوع فلا مجال للاستصحاب. هذا ملخص ما ذكرناه وتفصيل ذلك بنحو موسع في مبحث المشتق ذكرنا هناك مفصلا هذا البحث. على وعلى كل حال، فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الاستصحاب لا يجري في المقام لا يمكن المساعدة عليه مطلقا، بل لا بد من التفصيل. ثم بعد ذلك ذكر مسألة العشرون نتكلم فيها.